بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الكبر والإعجاب.
الكبر هو رد الحق وعدم قبوله والتعالي على الخلق، كما يوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الإعجاب أو العجب فهو أن يرى نفسه ويفخر بها ويعجب بأعماله وأحواله وأمواله ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
هذه الآية الكريمة جاءت في سياق يتعلق بقارون الذي خسف الله سبحانه وتعالى به وبداره وأمواله الأرض، وبيان ما صار إليه من العاقبة الوخيمة التي أحلها الله به. ففي ذلك السياق أخبر الله سبحانه عن السبب في ذلك، قال: تلك الدار الآخرة، التي أخبر الله تعالى في كتبه وبين عظم شأنها ومكانتها، نجعلها أي قرارا ودارا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي أنها مختصة بمن كان كذلك، أي ليس لهم إرادة في الفساد والعلو والتكبر على عباد الله. ولا فسادا، هذا يشمل جميع أنواع الفساد والوقوع في مساخط الرب سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا السياق المبارك بقوله: والعاقبة للمتقين، أي الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي للمتقين دون غيرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا،
أي لا تمشي فيها كبرا وتيها وتكبرا وتعاظما على عباد الله. ثم قال في السياق نفسه: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي إن تكبرت فلن تخرق الأرض بتكبرك ولن تبلغ الجبال طولا، بل أنت مخلوق من مخلوقات الله، عليك أن تعرف قدر نفسك وأن تحذر من التكبر والتعالي على عباد الله، فإن أهل التكبر لهم العاقبة الوخيمة والذل في الدنيا والآخرة، والله لا يحب المتكبرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر.
وهذه الآية الكريمة فيها التحذير من تصعير الخد للناس، أي إمالته عبوسا في وجوههم وتكبرا وتعاظما عليهم، والتحذير من المشي في الأرض مرحا، أي بطرا وفخرا وعجبا بالنفس. ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك بقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال أي في نفسه وهيئته ومشيته، وفخور بقوله: أنا فلان وأنا كذا، من أنواع الفخر على عباد الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إلى قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض الآيات.
وهذا السياق المبارك يخبر الله تعالى فيه عن حال هذا الرجل الذي آتاه الله أموالا طائلة وثراء واسعا، وكان من قوم موسى أي من بني إسرائيل الذين فضلوا على العالمين، ولكن هذا الرجل طغى وتكبر وبغى على قومه بما أوتيه من الأموال العظيمة التي ذكرها الله سبحانه بقوله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والعصبة الفئام من الناس، أي حتى إن مفاتح خزائن أمواله تحتاج في نقلها إلى عصبة، أي جماعة عديدة من الناس. فإذا كان هذا حال مفاتح الخزائن فما حال الخزائن نفسها؟ فبغى هذا الرجل على قومه تعاليا وتكبرا، ونصحه قومه وحذروه، قال له قومه لا تفرح أي بهذه الدنيا المطغية المهلكة وتفخر بها على الناس وتكون ملهية لك عن الآخرة، إن الله لا يحب الفرحين أي لا يحب من كانوا بهذه الصفة الفرحين بالدنيا المنكبين عليها المشتغلين بها اللاهين بها عن الآخرة. ولهذا قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل على تحصيل ثواب الآخرة مستفيدا من هذه الأموال التي من الله عليك بها، بأن تتصدق وتبذل في سبيل الله ولا تصرف شيئا منها فيما حرم الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا نطلب منك أن تنفق جميع مالك ولكن أنفق من مالك ولا تنس نصيبك أي حظك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى عباد الله بالإنفاق والبذل وحسن التعامل كما أحسن الله إليك بهذا المال، ولا تبغي الفساد في الأرض أي احذر من التكبر والتعالي على عباد الله، إن الله لا يحب المفسدين. ومقتضى ذلك أنه سبحانه وتعالى يعاقبهم بمقتضى أعمالهم، فلم يستفد من نصح الناصحين ووعظ الواعظين، لم يستفد من ذلك كله، بل إنه قال متكبرا متعاليا إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا المال حصلته بحذقي وشطارتي وجدارتي على علم عندي، أي بوجوه التجارة وطرق الكسب. قال الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي فحاله من حالهم يهلكه الله كما أهلكهم وكانوا أشد منه قوة وعندهم أموال أكثر منه، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي بل يعاقبهم ويعذبهم سبحانه وتعالى. فخرج أي يوم من الأيام في زينته أي متزينا متجملا، فلما رآه الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا أي الذين تعلقت قلوبهم بها يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من الدنيا ومتعها، إنه لذو حظ عظيم. هذا قسم من الناس، بينما من من الله عليه بالدراية والفهم والعلم فإنهم قالوا كما ذكر الله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، قالوا لهم ذلك محذرين لهم من الافتتان والإعجاب بهذه الحال حال قارون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي على طاعة الله وعن معاصيه سبحانه. قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأخبر جل وعلا في ختم هذا السياق أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول قد جعله الله سبحانه لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه البخاري. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم.
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد للمتكبر، وأن المتكبر لا يدخل الجنة بل يحرم من دخولها. والكبر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تكبرا على الحق الذي هو دين الله وتوحيده الذي خلق الخلق لأجله، فيتكبر على الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ويكون كارها مبغضا للحق الذي بعثوا به، فهذا كفر ناقل من الملة. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أو أن يكون كبرا على الخلق، أي يستكبر على عباد الله، فيكون قوله لا يدخل الجنة من قبيل وعيد العصاة وأصحاب الكبائر. الشاهد أن الحديث فيه تحذير شديد من الكبر. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي هل يدخل هذا في الكبر؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يدخل في الكبر، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وهذه الكلمة جمعت بين أصلين عظيمين، فأولها معرفة وآخرها سلوك. أولها وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل، هذا أمر يجب علينا أن نعرفه عن ربنا وخالقنا سبحانه، وأنه سبحانه جميل في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، فله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة، وله تبارك وتعالى ذات بلغت في الجمال والكمال والعظمة ما لا تدركه عقول الناس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وآخر هذا الحديث سلوك، في قوله عليه الصلاة والسلام يحب الجمال، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده الجمال بأن يتقربوا إليه جل وعلا بكل جميل حسن، ألا وهو شرعه الحكيم ودينه القويم وصراطه المستقيم. ثم بين لهم حقيقة الكبر، وأنها تتلخص في أمرين: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق كما قال المصنف رحمه الله دفعه ورده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم والتعالي عليهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا فيه التحذير من الكبر الذي يترتب عليه رد الحق وعدم قبوله. فهذا الرجل الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فنهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال له: كل بيمينك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا يفيد أن الشيطان له يمين وشمال، وأنه يأكل ويشرب بشماله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين.
العتل هو الشديد الغليظ، والجواظ سيء الخلق، والمستكبر الذي عنده التعالي على عباد الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم من أهل النار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما. إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم.
في هذا الحديث أن الجبارين المتكبرين هم غالب أهل النار، والمتكبرون هم الذين يتكبرون عن توحيد الله وجحد حقه على عباده، والمتجبرون الذين يتجبرون على عباد الله بالظلم والطغيان، فكل هؤلاء من أهل النار. ففيه التحذير الشديد من التكبر على الحق والتجبر على الخلق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه.
والإزار هو الذي يكون على الجزء الأسفل من البدن، وفي الحديث التحذير من جر الإزار. والإزار يختلف عن القميص، لأنه يحتاج إلى تعهد مستمر، لأنه إذا لم يتعهده ينزل إلى أسفل الكعبين، ولا حق في الإزار فيما هو أسفل من الكعبين، لأن في الحديث فإنه في النار، فهذا تحذير من ذلك، وأن الواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن ينزل إزاره أسفل كعبيه، وأن من جر إزاره بطرا لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الكبر والإعجاب.
الكبر هو رد الحق وعدم قبوله والتعالي على الخلق، كما يوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما الإعجاب أو العجب، فهو أن يرى نفسه ويفخر بها ويعجب بأعماله وأحواله وأمواله ونحو ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين.
هذه الآية الكريمة جاءت في سياق يتعلق بقارون الذي خسف الله سبحانه وتعالى به وبداره وأمواله الأرض، وبيان ما صار إليه من العاقبة الوخيمة التي أحلها الله به. ففي ذلك السياق أخبر الله سبحانه عن السبب في ذلك، قال: تلك الدار الآخرة التي أخبر الله تعالى في كتبه وبين عظم شأنها ومكانتها، نجعلها أي قرارا ودارا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي أنها مختصة بمن كان كذلك، أي ليس لهم إرادة في الفساد والعلو والتكبر على عباد الله، ولا فسادا، هذا يشمل جميع أنواع الفساد والوقوع في مساخط الرب سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا السياق المبارك بقوله: والعاقبة للمتقين، أي الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي للمتقين دون غيرهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا،
أي لا تمشي فيها كبرا وتيها وتكبرا وتعاظما على عباد الله. ثم قال في السياق نفسه: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي إن تكبرت فلن تخرق الأرض بتكبرك ولن تبلغ الجبال طولا، بل أنت مخلوق من مخلوقات الله، عليك أن تعرف قدر نفسك وأن تحذر من التكبر والتعالي على عباد الله، فإن أهل التكبر لهم العاقبة الوخيمة والذل في الدنيا والآخرة، والله لا يحب المتكبرين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر.
وهذه الآية الكريمة فيها التحذير من تصعير الخد للناس، أي إمالته عبوسا في وجوههم وتكبرا وتعاظما عليهم، والتحذير من المشي في الأرض مرحا، أي بطرا وفخرا وعجبا بالنفس. ثم ختم جل وعلا هذا السياق المبارك بقوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال أي في نفسه وهيئته ومشيته، وفخور بقوله: أنا فلان وأنا كذا، من أنواع الفخر على عباد الله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، الآيات.
وهذا السياق المبارك يخبر الله تعالى فيه عن حال هذا الرجل الذي آتاه الله أموالا طائلة وثراء واسعا، وكان من قوم موسى أي من بني إسرائيل الذين فضلوا على العالمين، ولكن هذا الرجل طغى وتكبر وبغى على قومه بما أوتيه من الأموال العظيمة التي ذكرها الله سبحانه بقوله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والعصبة الفئام من الناس، أي حتى إن مفاتيح خزائن أمواله تحتاج في نقلها إلى عصبة، أي جماعة عديدة من الناس. فإذا كان هذا حال مفاتيح الخزائن، فما حال الخزائن نفسها؟ فبغى هذا الرجل على قومه تعاليا وتكبرا، ونصحه قومه وحذروه، قال له قومه لا تفرح، أي بهذه الدنيا المطغية المهلكة، وتفخر بها على الناس وتكون ملهية لك عن الآخرة، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب من كانوا بهذه الصفة الفرحين بالدنيا، المنكبين عليها، المشتغلين بها، اللاهين بها عن الآخرة. ولهذا قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي اعمل على تحصيل ثواب الآخرة مستفيدا من هذه الأموال التي من الله عليك بها، بأن تتصدق وتبذل في سبيل الله، ولا تصرف شيئا منها فيما حرم الله. ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي لا نطلب منك أن تنفق جميع مالك، ولكن أنفق من مالك ولا تنس نصيبك أي حظك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى عباد الله بالإنفاق والبذل وحسن التعامل كما أحسن الله إليك بهذا المال. ولا تبغي الفساد في الأرض، أي احذر من التكبر والتعالي على عباد الله، إن الله لا يحب المفسدين. ومقتضى ذلك أنه سبحانه وتعالى يعاقبهم بمقتضى أعمالهم، فلم يستفد من نصح الناصحين ووعظ الواعظين، لم يستفد من ذلك كله، بل إنه قال متكبرا متعاليا: إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا المال حصلته بحذقي وشطارتي وجدارتي، على علم عندي أي بوجوه التجارة وطرق الكسب. قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أي فحاله من حالهم، يهلكه الله كما أهلكهم، وكانوا أشد منه قوة وعندهم أموال أكثر منه، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي بل يعاقبهم ويعذبهم سبحانه وتعالى. فخرج أي يوما من الأيام في زينته، أي متزينا متجملا، فلما رآه الناس قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أي الذين تعلقت قلوبهم بها: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، أي من الدنيا ومتعها، إنه لذو حظ عظيم. هذا قسم من الناس، بينما من من الله عليه بالدراية والفهم والعلم فإنهم قالوا كما ذكر الله: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، قالوا لهم ذلك محذرين لهم من الافتتان والإعجاب بهذه الحال، حال قارون: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، أي على طاعة الله وعن معاصيه سبحانه. قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فأخبر جل وعلا في ختم هذا السياق أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول قد جعله الله سبحانه لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه البخاري. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم.
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد للمتكبر، وأن المتكبر لا يدخل الجنة بل يحرم من دخولها، والكبر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تكبرا على الحق الذي هو دين الله وتوحيده الذي خلق الخلق لأجله، فيتكبر على الحق الذي بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ويكون كارها مبغضا للحق الذي بعثوا به فهذا كفر ناقل من الملة. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أو أن يكون كبرا على الخلق، أن يستكبروا على عباد الله، فيكون قوله لا يدخل الجنة من قبيل وعيد العصاة وأصحاب الكبائر. الشاهد أن الحديث فيه تحذير شديد من الكبر. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي هل يدخل هذا في الكبر؟ فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يدخل في الكبر، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. وهذه الكلمة جمعت بين أصلين عظيمين، فأولها معرفة وآخرها سلوك. أولها وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل، هذا أمر يجب علينا أن نعرفه عن ربنا وخالقنا سبحانه، وأنه سبحانه جميل في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، فله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة، وله تبارك وتعالى ذات بلغت في الجمال والكمال والعظمة ما لا تدركه عقول الناس، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وآخر هذا الحديث سلوك، في قوله عليه الصلاة والسلام يحب الجمال، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده الجمال بأن يتقربوا إليه جل وعلا بكل جميل حسن، ألا وهو شرعه الحكيم ودينه القويم وصراطه المستقيم. ثم بين لهم حقيقة الكبر، وأنها تتلخص في أمرين: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق كما قال المصنف رحمه الله دفعه ورده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم والتعالي عليهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا فيه التحذير من الكبر الذي يترتب عليه رد الحق وعدم قبوله. فهذا الرجل الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم أكل بشماله، فنهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال له: كل بيمينك. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا يفيد أن الشيطان له يمين وشمال، وأنه يأكل ويشرب بشماله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه، وتقدم شرحه في باب ضعفة المسلمين.
العتل هو الشديد الغليظ، والجواظ سيء الخلق، والمستكبر الذي عنده التعالي على عباد الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم من أهل النار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما. إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم.
في هذا الحديث أن الجبارين المتكبرين هم غالب أهل النار، والمتكبرون هم الذين يتكبرون عن توحيد الله وجحد حقه على عباده، والمتجبرون الذين يتجبرون على عباد الله بالظلم والطغيان، فكل هؤلاء من أهل النار. ففيه التحذير الشديد من التكبر على الحق والتجبر على الخلق. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه.
والإزار هو الذي يكون على الجزء الأسفل من البدن، وفي الحديث التحذير من جر الإزار. والإزار يختلف عن القميص لأنه يحتاج إلى تعهد مستمر، لأنه إذا لم يتعهده ينزل إلى أسفل الكعبين، ولا حق في الإزار فيما هو أسفل من الكعبين، لأن في الحديث فإنه في النار، فهذا تحذير من ذلك، وأن الواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من أن ينزل إزاره أسفل كعبيه، وأن من جر إزاره بطرا لا ينظر الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.